الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. هذا البرنامج نسلط عليه بعض المظاهر الاجتماعية التي نعيشها في واقعنا وفي حياتنا، ومن ثم نعرف النهجة النبوية الكريمة فيها. في المستهل أرحب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين. حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوان المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا.
اللهم أمين. في المستهل فضيلة الشيخ، أشكر لك قبول دعوة البرنامج، تواجدك معنا، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن صلة الرحم، فلعلنا نعطي في المستهل مقدمة حول هذا العنوان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تواترت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترغب المؤمنين في صلة الرحم وتنهاهم عن قطعها، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكما قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومما أمر الله به أن يوصل الرحم. وكما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من النصوص التي تؤكد على أهمية صلة الرحم وتنهى عن قطعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان وهو الراوي: يعني قاطع رحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومن هذا المنطلق يحرص المؤمنون على صلة الأرحام. والرحم تشمل كل إنسان بينك وبينه قرابة، بحيث تجتمع معه في رحم واحدة وإن ابتعدت. وليس الرحم على درجة واحدة، فالأخ الشقيق له من المكانة ما ليس لقريبك الذي تصل أو بينك وبينه أجداد كثر. وإن كان الجميع من ذوي الرحم ولكل واحد حق، لكن للقريب من الأرحام ما ليس للبعيد من حق صلة الرحم. ويخطئ كثير من الناس في فهم أن صلة الرحم هي لا تتحقق إلا بالزيارة فقط، وهذا فهم خاطئ، فإن صلة الرحم لها معان أكبر من ذلك. فمن ذلك مثلا أن يحب الإنسان رحمه ويتقرب لله عز وجل بذلك. ومن صلة الرحم أن يسعى الإنسان لقرابته من أجل أن يرشدهم إلى ما يعود عليهم بالخير والنفع في دنياهم وفي آخرتهم. فلقرابتك من الحق في باب النصيحة والإرشاد ما ليس لغيرهم. ولذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا للقرابة حق في زكاة الإنسان وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة المرء على ذي رحمه ثنتان، صدقة وصلة. ومن ثم على الإنسان أن يتفقد قرابته فيما يتعلق بحوائجهم، فيقوم معهم ويسدد ديونهم ويقضي حوائجهم، يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. ومن صلة الرحم أن تدعو لقرابتك، تدعو لهم بخيري الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا من صلة الرحم أن يشاركهم الإنسان في مناسباتهم، سواء كانت مناسبات الولائم والأفراح أو كانت في المناسبات التي بضد ذلك من الأحزان والمصائب، فيشاركهم بالكلمة الطيبة والمواساة باللفظ الحسن. وهكذا من صلة الرحم أن يعود الإنسان قرابته متى علم بمرضهم، يتقرب بذلك لله جل وعلا، فيوانسهم وينبسط معهم في الحديث، يرغب فيما عند الله جل وعلا. ومن هنا نؤكد على ما ذكرته قبل قليل من أن صلة الرحم لا تنحصر في معنى الزيارة فقط، بل معناها أكبر من ذلك بكثير. وأما بالنسبة للزيارة فلا بد للإنسان أن يختار الوقت المناسب لزيارة قرابته، بحيث لا يأتيهم في وقت انشغالهم ولا يأتيهم في وقت أدائهم أو اجتماعاتهم الخاصة. وكذلك على الإنسان أن ينسق بينه وبين قرابته الذين يريد أن يصلهم قبل أن يزورهم، من أجل أن يتأكد أنهم مستعدون لمقابلته وأن الوقت مناسب لزيارته لهم، حتى لا يحرجهم في تلك الزيارة.
أحسن الله إليك. أيضا أريد أن أعرف من خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ ما يترتب عليها صلة الرحم، وأيضا حسنها وقبيحها كما يقال، وأيضا في مسألة معينة فيما يتعلق بوسائل التواصل الحديث، على الأقل ما يسمى بالهاتف، هل يغني عن وصول الإنسان إلى ذويه، يعني وهو وإن كان في وإياهم في منطقة واحدة؟
أولا أؤكد على أن من معاني صلة الرحم أن يكف الإنسان أذاه عن قرابته، سواء كان هذا الأذى من الأمور القولية واللفظية، فلا يتكلم فيهم ولا يذكر معايبهم ولا يقدح فيهم في المجالس العامة والخاصة، وهكذا لا يحسدهم على ما هم فيه من الخير والنعمة، فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وقد يخص بعض عباده بشيء من أمور الدنيا لا يعطيها لغيرهم، فيتقرب الإنسان لله عز وجل بأن يتمنى لقرابته الخير ولو لم يحصل على مثل ذلك الخير، ويقوم بالدفاع عنهم ويتقرب لله عز وجل بالتعريف بمحاسنهم، حتى يكون بذلك ممن وصل رحمه. وأما ما ذكرت من آثار صلة الرحم، فإن صلة الرحم لها آثار عظيمة، أولها إرضاء رب العزة والجلال، فإن الله يرضى عن العبد متى قام بأنواع الطاعات، ومنها صلة الرحم. ومن الآثار الحميدة لصلة الرحم أن يتماسك المجتمع وأن يكونوا لحمة واحدة، يتفقد بعضهم بعضهم الآخر. وكذلك من آثار صلة الرحم أن يدرأ الإنسان عن قرابته الشر والسوء، لأن الرحم متى تواصلوا فإنهم حينئذ يعطي بعضهم بعضا من الفوائد والنصائح ما يعصمهم بإذن الله من الوقوع في شيء من الأخطاء، سواء كانت في مخالفة شرع رب العزة والجلال أو كانت فيما يتعلق بتسيير حياتهم وانتظام أمورهم. وهكذا أيضا من فوائدها أن يتعرف الإنسان على ذوي رحمه، وبالتالي يكون هذا من أسباب تقاربهم، يعرفون من في الأسرة من الشباب والشابات، وبالتالي يكون ذلك أيضا من الوسائل المؤدية إلى تزويج بعضهم من بعضهم الآخر. وهكذا من الآثار الحميدة لصلة الرحم أن المجتمع يبقى قويا متماسكا، كل واحد منهم يحامي ويذود عن قرابته. وأما بالنسبة لما ذكرت من وسائل التواصل الحديثة، فهذه لا شك أن لها دورا في جعل الناس يتواصلون، فإن معرفة القرابة بأخبار قرابتهم هذا من أنواع التواصل، بحيث يزار المريض، بحيث يدعى لمن لحق به شيء من المصائب ويواسى بالكلام الطيب، كذلك أيضا إذا كانت هناك مناسبات حرص الجميع على حضورها والدعوة إليها من خلال هذه الوسائل، وهكذا يعرف بعضهم أخبار بعضهم الآخر. وهنا أؤكد على التحذير من استعمال هذه الوسائل الجديدة في قدح الناس بعضهم في بعض أو كلام بعضهم في بعضهم الآخر. وهنا من الأمور والقربات التي ينبغي أن نتقرب لله عز وجل بها أن يصبر بعضنا على بعضنا الآخر، فإنه ما من إنسان إلا وعنده أخطاء، وقد يزل المرء في كلمة ويقولها في غير محلها ومناسبتها، مما قد يؤثر على نفسيات الآخرين، ومن ثم يصبر من تكلم في شأنه ويحتسب الأجر ويقابل الإساءة بالإحسان وينصح من تكلم فيه ويشير عليه. وهكذا بقية القرابة ينبغي بهم أن يعودوا باللائمة على ذلك المتكلم، من أجل ألا توجد أمثال هذه الكلمة في مثل ذلك المجتمع. وهكذا أيضا على القرابة أن يتقربوا لله عز وجل بإصلاح ما قد يكون بينهم من الخصومات، فإذا كان بين اثنين خصومة إما لكلمة وإما لموقف أو لغير ذلك من الأسباب، نتقرب لله عز وجل بجمع الكلمة وبإبعاد أسباب التنازع والاختلاف. وإذا كان هجران المسلم لأخيه المسلم من المحرمات، فهجران القرابة بعضهم لبعض أعظم إثما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا ليس مختصا بالرجل البعيد مع الرجل البعيد، وإنما هو مع القرابة أو لا. ومن أمثلة هذا أنه لا يحل للزوج أن يهجر زوجته في غير الفراش، ولا يحل للزوجة أن تهجر زوجها حتى ولو أساء إليها أو قدح فيها أو تكلم فيها. وهكذا أيضا الأب مع أولاده لا يحل لأحدهم أن يهجر صاحبه أو أن يقدح فيه أمام الناس، بل يتقرب لله عز وجل بالغض عن أخطائه والعفو عن تجاوزاته، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. فالأخلاق الإسلامية التي جاءت بغض الطرف عما قد يكون من الآخرين من أخطاء وتجاوزات في القرابة يعظم أجرها ويكثر ثوابها. ومن هنا فالوصية للجميع بأن لا يعلقوا على مثل هذه الأخطاء أمورا كبارا وخصومات متعددة، إن إصلاح ما يكون بين القرابة من القربات التي ينبغي بنا أن نسعى جميعا إليها. وقد قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأؤكد على معنى في هذا الباب، ألا وهو احترام نفسيات القرابة، بحيث لا يتكلم الإنسان بكلمة موهمة قد تؤثر في نفسية قريبه ولو كانت بالشيء اليسير، حتى ولو كان ذلك باعتزال بعضهم لشيء من الكلام والآخرون يشاهدون ويرونهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا في باب القرابة من باب أولى. وأذكر لذلك نماذج من ذلك. مثلا إذا كان اثنان يتحدثان في قضايا خاصة وعندهم قريب سمعه ثقيل، فعليهم أن يتقربوا لله عز وجل برفع أصواتهم من أجل أن يسمعهم ذلك القريب، لئلا يأتي الشيطان إليه فيحدث في نفسه أنهم يتكلمون فيه أو يحاولون القدح أو يتآمرون عليه أو نحو ذلك. ومن الأمور أيضا المتعلقة بهذا الباب أن الإنسان ينبغي به ويحسن به أن يعلم أبناءه صلة الرحم، وأن يعرف أبناءه من هم أقاربهم وما صلة القرابة بينهم، حتى يكون هناك امتداد للصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما سأله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد وفاتهما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الأعمال، منها قوله وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بتعريف أبنائه أمور القرابة وصلة القرابة، ويكون للوالد حينئذ من الأجر مثل أجر أولاده عندما يصلون الرحم، لأنهم إنما وصلوه بسببه، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما عمل به. نعم.
أحسن الله إليك. أخيرا صاحب الفضيلة، فيما يتعلق بالتعاطي مع المؤذي من الأقارب، وكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء يشتكي إليه من أقارب أنه يصلهم ويقطعونه، فقال عليه الصلاة والسلام كأنما تسفهم المل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
المرء يصل القرابة لا على جهة المقابلة والمجازات، وإنما يصلهم تقربا لله عز وجل. ومن ثم فإن من أفضل أنواع صلة الرحم أن تصل أولئك الذين قطعوك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل رحمه إذا قطعته. وكما ذكرت في الحديث لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك فكأنما تسفهم المل، فكأنه أرشده إلى أن يواصل، لأن الإنسان عند صلته للقرابة يستشعر أنه يفعل ذلك لله جل وعلا. ومن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني المبغض، يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا. وأنبه أيضا إلى مسألة في صلة الرحم، ألا وهو أن الإنسان يشكر ذوي رحمه على ما يقومون به من الأعمال الطيبة والأعمال الحسنة حتى يشجعهم على ذلك.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أنا وإياك وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك في ختام هذا اللقاء على ما تفضلت به، ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
حياة.